بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. أيها الأخ العبد الضعيف، اعلم أنك مبتلى بهذه النفس التي بين جنبيك بلوى، إن فطنت لشرها وكنت طالب حق فأنت تعرف نقص جبلتها وتدأب في إصلاحها، وإن تركتها وأمراضها ألقتك في الهلاك. فمن نقصها أنها تنفر من أشياء لا ضرر فيها، كما ترى الإنسان العاقل ينفر من كلمة ليس لها وقع ولا حقيقة، وربما كانت من صبي لا تمييز له أو جاهل لا يعتبر بكلامه، فتثور نفس الإنسان من ذلك وهو يعلم بعقله أن ذلك الشيء لا حاصل له ولا ضرر منه، وهذا من ضعف النفس ونقص جبلتها في أصل الخلقة. وكذا ترى الإنسان يذيب نفسه ويهلك دينه في طلب أمر لا حاجة به إليه، كما ترى هؤلاء السلاطين يقتحمون الأخطار ويتحملون الأوزار في أخذ البلاد وحصار المدن من غير حاجة بهم إلى ذلك، بل بمجرد زهو النفس الأمارة بالسوء. ولو فكر هذا المسكين وكان عنده علم بمعالجة النفس وكفها عن أهوائها الفاسدة لكان يداري ثوران النفس ويشغلها عن هذا الغرض المتلف. واقتحام هذه الأمور العظيمة التي تذهب الدين لما فيها من الإضرار بالخليقة والفساد في الأرض، لأن شمول الغفلة وسكر الهواء يمنعان العقل أن يعترض على النفس، فإذ ذاك تتمكن النفس من غلوائها ويتسلط الشيطان على العبد فيزول عنه التوفيق ويصير منقادا بزمام الهواء لا يكاد يخلص منه، فكأنه يقول بلسان حاله اللائمة: فكيف يصنع من أقصاه مالكه؟ فليس ينفعه طب الأطباء. فهذا المعنى هو الذي يدأب الصالحون في علاجه ومداوات أنفسهم منه، فمتى أحسوا بتغير شيء من أخلاقهم سارعوا إلى علاجه بما يناسب إصلاح ذلك الداخل عليهم. ألا ترى إلى ما ذكرنا لك من ذي المنصب العالي والجبلة الفاضلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رآه عروة بن الزبير يحمل القربة على ظهره فقال له: يا أمير المؤمنين، لا يصلح لك هذا. فقال: بلى. أتاني وفود العرب سامعين مطيعين، فداخلت نفسي نخوة فأحببت كسرها، فذهب بها حتى صبها في بيت امرأة أرملة. فانظر إلى قوة هذا الرجل الكامل الذي تستحيل مقاربة شيء من أخلاقه، كيف خاف دخول الخلل عليه مع قوته وعلو شانه. فما ظنك بنا ونحن جيل ضعيف وزماننا زمان نقص؟ فافطن أيها الأخ لهذه الأسرار وجاهد نفسك مجاهدة إن كنت طالب حق، فقد نبهتك في هذا الفصل على شيء من أخلاق النفس ونقصها، فانتبه واسمو بنفسك إلى أخلاق رجال الحق جل جلاله، ولا يغلبنك العرف الفاسد والنفس الحرون، واكتفي مسالك الرجال أبطال الطريق الذين أمدوا بالتوفيق وهدوا إلى سواء الطريق.
اللهم أمدنا بالتوفيق واهدنا إلى سواء الطريق، وألحقنا بخير فريق، واجعلنا في أعلى رفيق، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ علامة صدق الصادق في حسن التفقد والمحاسبة، فإذا توقف عنده التفقد والتأمل لأخلاقه ولصفاته ولما يعلق بذاته وما يصدر من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، إذا انقطع عنه تفقد ذلك والتدقيق على ذلك والانتباه من ذلك والتخلص من شره ومن فساده ومن زيغه ومن ضلاله ومن خروجه عن حد الأدب، وطلب أن يكون في كل ذلك على الاستقامة والكمال، إن تم منه ذلك فهذا عنوان أنه صادق مع الخالق، فيمده سبحانه وتعالى بغيثه الدافق، وحينئذ تزول جميع العوائق ويصبح النور عليه شارق. فأما إن وصل إلى مرحلة وقف عن التفقد وتوقف عن التنبه والمحاسبة للنفس فقد فقد صفة الصدق. وتعرض لأن يدخل الخلل عليه حتى يفسد ما لديه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فالخير في دوام المحاسبة والمراقبة والمعاتبة لهذه النفس، ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. وبإذا وجدتهم يدمون على هذا التفقد والعتاب، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي قصدها الجاء والمال، يا رب قد غلبتني والأماني سبدني والحكم بهدني وقيدتني بالإقبال، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي. ويقول يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علما وعقلا ولا نسكن ولا أدب وصف النفاق، كما في النص نسمعه جهل علم اللسان وجهل القلب، والسبب حب المتاع وحب الجاه، فاندبي من قبل تطوى عليك صحب الكتب. ألا هي نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحاري، وكم ولو أنني أبكي الدموع وبعدها الدماء على ما فاتني يا معاجبي لكان قليلا من كثير، وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهب، تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي لا أبكي على خير ذاهب على العمر ذو ألا وحان انقضاه. شوف هذا معنى يعاتب نفسه متى بعد المرور على المراتب والدرجات وحصول المواهب وحصول القطبية له، ما تقول على العمر إذ ولى وحان انقضاه بأمال مغرور وأعمال ناكبي على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والظنون الكواذب. ها لا إله إلا الله، على ما فاتني على ما وهكذا، على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم منه مصاحبي. يقول أيها الأخ العبد الضعيف، وكلما اشمأززت من خطابك بالضعيف فأنت على حال مخيف. وكان في دعاء سيد الخلق اللهم إني ضعيف أقوي في رضاك ضعفي، بل ورد إذا أراد الله بعبد خيرا علمه هذا الدعاء ثم لم ينسه إياه، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذ الخير بناصيتي واجعل السلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوني ونذير فأعزني ونفقر فأغني فرضك عمن سواك. إذا أراد الله بعبد خيرا علمه هذا الدعاء ثم لم ينسه إياه، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذ الخير بناصيتي واجعل السلام منتهى رضاي إنك على كل شيء قدير، اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذلل فأعزني وإني فقير فأغني فضلك عمن سواك. اعلم أيها أيها العبد الضعيف، الأخ العبد الضعيف، أنك مبتلى بهذه النافس التي بين جنبيك بلوى، فتحتاج إلى محاسبتها ومعاتبتها ومراقبتها ومخاطبتها ما دامت روحك في جسدك. هكذا إن فطنت لشرها وكنت طالب حق فأنت تعرف نقص جبلتها فاصرف هواها، وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي، وراعها وهي في الأعمال سيم، يعني استحلت المرعى فلا تسمي، وقف في شيء. كم حسنت لذة للمرء قادرة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك نصحا فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. قال فأنت تعرف نقص جبلتها وتتأب في إصلاحها، وإن تركتها وأمراضها ألقتك في الهلاك، فمن نقصها أنها تنفر من أشياء الأضرار فيها، كما ترى الإنسان العقل ينفر من كلمة ليس لها وقع ولا حقيقة، ربما كانت من صبي لا تمييز له أو جاهل لا يعتبر بكلامه، فتثور نفس الإنسان من ذلك وهو يعلم بعقله أن ذلك الشيء لا حاصل له ولا ضرر منه. هذا من ضعف النفس ونقص جبلتها في أصل الخلقة، فلا تكون هكذا. فكثير من الناس إلى أن يتخذ بعد ذلك مضحكة، وإذا أحد بيغضبه بيستثيره يجيب له الكلمة دي اللي يزعل منها وخلاص يخليه يتنفرز قدامه. ها هذا اللي حتى الصبيان بعدين يعرفونها، وبعدين ربما من سقوطه مع ضعف نفسه إذا عدى مكان جابوا ذا الكلمة اللي يشميز منها ينفرمينها، وربما من قفاء صاحوا عليه بها، وربما كذا، لأنه هو أصلا بله من البداية هو اللي تزعل، ولو من البداية ما غضب ولا زعل ولا أحد بيديه بشيء ولا بيلشع في شيء ولا أحد بيكلمه بشيء، لكن لما صار متنفرج عرفوه ها ودروا من اين يثيرون، لانه وقع ثور. ليش تضايق مش لا يضركم، وهكذا كنا نستشهد بالبعض بعض الاخيار يعد من العامه، ولكن استقبلوا واحد بكلام يسبه فيه خلاه يسبه كمل يسب حقه قال بعينه كذا في جنبه والجنب الثاني وضحكهم مشى خلاص ولا رد عليه بكلمة. قالوا ما لك أنا؟ قال تكلم شطيت اليميني قال حصلت ماشي في لصق من كلامه، رحت شطيت في يساري حصلت ماشي لصق من كلامه، تركته ومشيت خلاص ما في شيء فيه منه أصلا خلوه يتكلم. هذا عقل. أما الثاني تقول عليه كذا بل أنت يبقى لي أترككم وراح في شر من قلة عقله، لو في عنده عقل ما وصل إلى هذا. قال السفيه الجهول لسيدنا علي بن عبدي لما يسب رأى ما يتأثر ما يتغير ما حتى وجهه ما يتغير، قال إياك أعني، قال وعنك أغضي. أنا أقصدك أنت، إياك أعني، قال وعنك أغضي، وأنا أغضي عنك، تفضل قول ما تشاء. هكذا قال وكذا ترى الإنسان يذيب نفسه ويهلك دينه في طلب أمر لا حاجة به إليه، وذكر مثال من ذلك أن بعض السلاطين يقتحمون الأخطار يتحملون الأوزار من شان إيش؟ من شان بياخد أشبار من الأرض ولا بياخد كيلومترات ما لك حاجة بها، والحمد لله في مملكتك اللي تحصل ضانك ودك مكفي وخلاص، اي تبغى البيت؟ قال سياسة التوسع، هذه سياسة التضيع، هذه سياسة السقوط، وخذ لك مشاكل على الحدود. وقال زادت قال نقصت، قال دخل في حجك الحريم نادي، قال هات حرس الحدود، قال هات بغينا حد يحرسك من نفسك ذي اللي تضحك عليك، بغينا تودي الناس في دواهي وين يتقاتلون وشي ما له حاجة ولا له ضرورة، إلى غير ذلك من بعض الكلمات وبعض الرسوم يقومون الدنيا يقعدونها عليها ما تحتها شيء، ما يترتب عليها شيء، ما فيها مصلحة، ما فيها خير. لكن إذا ضاع العقل خلاص راح الجهد كله ضايع في يا يحزن على ما لا يضر، يا يحرص على ما لا يفيد. وهكذا تجد واحد ضاع عليه حسن النظر والعقل، هذا اللي يقول لا هذا ما قام لي، كلهم قاموا ولا هو؟ ايوه بعدين مخاصم من سره وأن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار يا أبله. بغيت عنوان دخول النار يطلع على جبينك بسبب هذا ويصلحها مشكلة. ليه ما قام لي؟ وإذا قالوا ليه ما عزمنا، وإذا قالوا ليه ما قال لي كذا، وبعدين وصلحوها مشاكل، إيش يترتب عليها؟ إيش الضرر من وراها؟ لكن العقول هكذا، إذا ضاع زمامها وما تبعت إمامها تحكم ظلامها. تشوفوا عقل كأنه ما عنده شيء من العقل في مواطن وأحوال، ما كان عنده شيء من العقل أبدا، إنسان بعقله بحسه، لكن في مواقف والعادة شيء عقل. قال يتقتحمون الأخطار، يتحملون الأوزار في أخذ البلاد وإحصار المدن من غير حاجة بهم إلى ذلك، بل بمجرد زهو النفس الأمارة بسوء. ولو فكر هذا المسكين وكان عنده علم بمعالجة النفس وكف عن نواياها الفاسدة لكان يداري ثوران النفس ويشغلها عن هذا الغرض المتلف. واقتحام هذه الأمور العظيمة التي تذهب الدين بما فيها من الإضرار بالخليقة والفساد في الأرض، لأن شمول الغفلة وسكر الهواء يمنعان العقل أن يعترض على النفس. شمول الغفلة وسكر الهواء يمنعان العقل أن يعترض على النفس، فإذ ذاك تتمكن النفس من غلوائها ويتسلط الشيطان على العبد فيزول عنه التوفيق، يصير منقادا بزمام الهواء لا يكاد يخلص أبدا، لا يكاد يخلص منه. فكأنه يقول بسان حال الله، فكيف يصنع من أقصاه مالكه فليس ينفعه طب الأطباء. خلاص، كما مثل سيدنا الإمام الغزالي بمن يقع في فخ الهواء هذا وينقاد ويخضع له ويضيع أدبه ومرؤته، قال بعدين يتبجح يقول أنا ما أصبر على الضيم ولا أخلي أحد، يقول أبد أخذ حقي بنفسي وأعمل أنا ما أتنازل. قال أنت تقول أنا لا عقل لي ولا مكارم عندي، أنا خالي عن جميع القيم والمكارم، تمدح نفسك بهذا الخباثة، هذه خساسة وتتمدح بها؟ قال فكيف يصنع من أقصاه مالكه فليس ينفعه طب الأطباء. أرأيت من اتخذ إله هواه؟ يقول الله يعني أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلا من يرى هذا النور الساطع ويخالف ويناكر وينازع، تنازع الحق كله ينطق قدامك من كل جانب، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياء. فكيف ينازعون وخاصمون يقاتلون ويجدون هوى؟ يقول أولئك الذين لم يرد لهم أن يطهر قلوبهم ولا يحزنك الذين يسيرون في الكفر إنهم لن يضروا ولا يحزنك الذين يسيرون في الكفر. يا أيها الرسول لحزنك الذين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم لم يأتوك وحرفون الكذب من بعد موضعه، يقولون إن وجدت ماذا فخذوا هوى وإن لم تدوا فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فلئن يذهبون لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإيش مظاهرهم؟ سماعون الكذب يأكلون للسعود. فكيف يصنع من أقصاه مالكه؟ فليس ينفعه طب الأطباء. ولهذا في الآخرة لا تنفعهم شفاعة الشافعي كما لم ينفعهم تعليم المعلمين وتذكير المذكرين في الدنيا، فلا ينفعهم شفاعة الشافعين في الآخرة. فهذا المعنى هو الذي يدأب الصالحون في علاج ومداواة أنفسهم منه، متى حسوا بتغير شيء من أخلاقهم سارعوا إلى علاجه بما يناسب إصلاح ذلك الداخل عليهم. قال: انظر إلى ذي المنصب العالي والجبل الفاضل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، رأى عروة بن الزبير حامل قربة على ظهره يمشي في السوق بعدين: يا أمير المؤمنين لا يصلح لك هذا. قال: بلى. أتاني وفود العرب سامعين مطيعين، فداخلت نفسي نخوة فأحببت كسرها. شفت التفقد للنفس كيف؟ هذا من آثار تربية نبينا. فذهب بها حتى صبها في بيت امرأة أرملة ورجع حتى انتهى ما في نفسه رضي الله عنه. فانظر إلى قوة هذا الرجل الكامل يستحيل مقاربة شيء من أخلاقه، كيف خاف دخول الخلل عليه مع قوته وعلو شانه. ما كان الذي فتحت على يديه الفتوحات والأمصار انتشر دين في الأقدار، قال: داخلت نفسي نخوة اكسرها. شوف هكذا الأكياس خيار الناس، وانت كم تتفقد نفسك؟ وإلا عندك شطارة في تفقد الغير، بس تحاسب خلق الله تقول هذا مش مضبوط، هذا مش تمام، هذا أوه ما هو مستقيم، قاعد يقول كذا يعمل. فيحول النظرة شوي لنفسك، شوف فين أنت الخلل اللي فيك. يرى أحدكم الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. قال: فانظر إلى قوة هذا الرجل، كيف خاف دخول الخلل عليه مع قوته. فما ظنك بنا ونحن جيل ضعيف وزماننا زمان ناقص، فافطن أيها الأخ لهذه الأسرار، جاهد نفسك مجاهدة. إن كنت طالب حق فقد نبهتك في هذا الفصل على شيء من أخلاق النفس ونقصها، فانتبه واسمو بنفسك إلى أخلاق رجال الحق جل جلاله، فلا تقنع من نفسك بالدعوة ولكن جربها وجاهدها، وهواك جاهده جهاد منازع ومدافع شأن العدو الأشنع. فانتبه واسمو بنفسك إلى أخلاق رجال الحق جل جلاله، ولا يغلبنك العرف الفاسد النفس الحرون لما تنقاد ولا تخضع ولا تعترف، واكتفي مسالك الرجال أبطال الطريق الذين أمدوا بالتوفيق، وهدوا إلى سواء الطريق، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. الله يكرمنا وإياكم بصفاء الوداد وحسن المعاملة في الخاف والباد، يصلحنا الجسم والفؤاد، اجعلنا ممن صدقوا مع مولاهم وحاسبوا أنفسهم من أجل باريهم جل جلاله، طلبا لمرضاته فرضي عنهم وأمدهم بتوفيقه وثبتهم على سواء الطريق وألحقهم بخير فريق. اللهم اكف عنا كل تعويض، ألهمنا رشدنا في حركاتنا وسكناتنا وبلغنا في أمنياتنا في سر لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.